www.hussainiah.org.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلانا في الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. عنوان الحديث اليوم الغيب والمهدي. نقرأ هذه الرواية الشريفة الموجودة في كمال الدين للشيخ الصدوق عن يحيى بن أبي القاسم قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب المتقون شيعة علي عليه السلام. وأما الغيب فهو الحجة الغائب. في هذه الآية الكريمة تحت منهج لمعرفة حقيقة الإمام. هذا المنهج يبين أن الإمام الغائب أجل الله تعالى فرجه الشريف يختلف عن باقي الأئمة، فهو الغيب. لأنه الحجة الغائب فهو الغيب. لاحظ، أولا نعرف كيف أنه الغيب صلوات الله عليه، شيء آخر نعرف معنى الغيب ما هو الذي أمرنا في الكتاب الكريم بالإيمان به. الإيمان غيب، هناك شيء غيب وهناك شيء مغيب. لنعرف أن الجن نعرف من الإيمان، هل نعرف كون غيب أم نعرف كون مغيب؟ الفارق بين الغيب والمغيب ما هو؟ الفارق بين الغيب والمغيب كالفارق بين الشهود والغيب. الله تبارك وتعالى قسم المخلوقات والكون إلى قسمين: عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم الغيب ويعلم الشهادة. هناك عالم شهود وهناك عالم غيوب. عالم الشهود هو هذا العالم الذي نحن فيه، حاضرين فيه وموجودين فيه. هذا العالم يسمى بعالم شهود، هذا الذي ندركه ونحسه ونعيش فيه هو عالم الشهود. عالم الغيب هو وراء هذا العالم الذي لا ندركه ولا نحس بحواسنا وإدراكاتنا العاجلة، وإنما هو من عالم آخر. هذا العالم نحتاج إلى أدوات وإلى وسائل أخرى لنعرف ذلك العالم. لاحظ، هذا العالم اللي هو عالم الغيب، عالم الغيب يقسمون إلى عوالم أيضا، إلى عالم الملكوت، ويقسمونه إلى عالم الجبروت ويقسمونه إلى عالم الأمر ثلاث عوالم أساسية تدخل في عالم الغيب. هذه العوالم الثلاث هي من عوالم الغيب. بعض العوالم الغيبية قريبة إلى عالم الشهود وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت من عالم الغيب ولكنه قريب إلى عالم الشهود، فكان مثل الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل أو الأدنى، والملكوت الأعلى مثل الملائكة ومثل أرواح الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما ينتقلون من هذه الدنيا إلى تلك الدنيا. هذا عالم الملكوت الأعلى. وأكو خلق ما شاء الله قد خلقه الله تبارك وتعالى مما لا يعد ولا يحصى في ذلك العالم. بعد عالم الملكوت أو فوقه يأتي عالم الجبروت، ثم بعد ذلك عالم الأمر، وراء هذا العالم عالم غيب الغيوب كما يعرف. الآن ما نشرح هذا المطلب، هذا المطلب كالسحر ما نشرحه وأدخله، لكن هذه العوالم كلها تسمى بعالم الغيب. يمكن إدراك هذه العوالم لو ما يمكن إدراك هذه العوالم، يعني يمكنني أنا في عالم الشهادة أن أدرك تلك العوالم أو لا يمكنني أن أدرك. أقول شيئا، الشيء الأول هو هل يمكننا إدراك هذه العوالم، والشيء الثاني إيماننا بتلك العوالم. إذا واحد ما أدركه أو ما توفرت فرصة الإدراك لتلك العوالم، مثل ما الآن إحنا نؤمن بالعالم الملكوت الأسفل أو الأدنى اللي من جملته موجود فيه الجن، الجن من الملكوت الأسفل، لكن نؤمن بالجن، والملكوت الأعلى الملائكة، نؤمن بالملائكة مع أننا لم ندرك الملائكة، لم نحس بالملائكة، لم نرى الملائكة، لم نشاهد. إدراكنا للملائكة إدراك غيبي وليس إدراك حضوري. بالنسبة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام يختلفون عنا، إدراكهم إدراك حضوري وشهودي، أما نحن فلا ندرك الملائكة ولكننا نؤمن بهم. يعني ربما بعض الصالحين يوفقون لبعض الإدراكات لبعض المخلوقات. الآن ما ندخل في هذا الموضوع، وهو أن ندرك أو لا ندرك، لكننا علينا أن نؤمن. الإيمان شيء والإدراك شيء، الإيمان شيء والإدراك شيء. الإيمان يؤمنون بالغيب، يعني هناك عالم واسع كبير لو نقيس عالم الشهود إليه يضيع ذلك العالم. عالم الشهود يضيع بالنسبة لزاوية من زوايا عالم الغيوب. عوالم الشهود أيضا فيه عوالم غيوب، يعني نفس الشهود فيه غيوب. أنت لاحظ الآن، أنا الآن عايش في عالم الشهادة ولكن لا أدرك كل تلك الأشياء، وإنما أدرك ما يمكن لي أن أحيط به. مثال، الإنسان إذا كان جالس في هذه القاعة ما يدرك خلف القاعة. بعض الأحيان الإنسان في الدنيا ما يدرك كثير من عندنا، لأن الدنيا ما فاضة ولكن يؤمن بها، لا شايف التلفزيون ولا شايف معاينة ومشاهدة، مجرد أن يخبر أن هناك عوالم أخرى، هناك دول أخرى، هناك أشياء أخرى لم يراها لم يطلع عليها. مع أنه لم يراها ولم يطلع عليها بالنسبة لإيش يصير من الغيوب الشهودية، مو من الغيوب الغيوبية، يعني موجودة لكن بالنسبة لشنو غائبة. هذه الغيوب ما ما تسمى من الغيب، وإنما تسمى من المغيب، المغيب في عالم شهود، وأما الغيب في عالم غيب. الآن أوضح هذه الكلمة لأجل أن أصل إلى هذه النتيجة. الاعتقاد بالإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، هل هو من الغيب؟ هل أن الإمام المهدي من عالم الملكوت حكمه كحكم الملائكة؟ هل أن الإمام من عالم الغيب، من عالم الأسماء والصفات كما يذكر في الفلسفة والعرفان؟ أم أن الإمام من المغيبات وليس من الغيب؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه من المغيبات، يعني ممن حالت بيننا وبين رؤيته أسباب، هذه الأسباب أسباب خلقية، أسباب طبيعية. فمن أي شيء هو الإمام؟ هل هو من الغيب أم أنه من المغيب؟ هذه المقدمة التي وضحتها لأجل لهذه النتيجة، لمعرفة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا بعضهم ربما يسأل، هذا من نوع من أنواع التراث الفكري، يعني هذه القضية ما نجدها في العمل العقائدي، ما نحتاجها الآن، نحتاج إلى قضايا عملية من التراث الفكري راح يبين الأثر العملي لهذه العقيدة أولا. ثانيا، هو نشر معرفة الإمام بهذه المعرفة ضمانة لعدم الإنحراف. هذا الرواية رواها زرارة رضوان الله عليه عن الإمام الصادق، والإمام عليه الصادق كما تحدث له عن الفتن المضلة في آخر الزمان والمهلكة، فيسأل زرارة الإمام يقول له كيف الخلاص؟ قال لا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق. فقال وما هو هذا الدعاء؟ قال اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. معرفة الحجة بكل تفاصيل المعرفة لم يكن من الأمر الترفي، وإنما المعرفة من الأمر العملي العقائدي الذي نحتاجه لأجل عدم الوقوع بالانحراف، المعرفة التامة، المعرفة التامة طبعا بحدود قابلياتنا وقدراتنا. زين، الآن نرجع نقول أن الإمام هل هو من المغيبات أم أنه من الغيب؟ لاحظ القرآن يقول الزامنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. القرآن يتحدث عن الغيب، عن عالم الغيب الذي هو فوق الإدراكات الحسية، وإنما يحتاج إلى إدراكات وقوى أخرى. ما أقول وصلنا إلى هذا المطلب نشير إلى هل يدرك الغيب أو لا يدرك الغيب، يعني حتى نعرف هل يمكننا إدراك هذه الحقيقة أو عدم إدراك هذه الحقيقة. الغيب هل يمكننا أن ندركه أو لا يمكننا أن ندركه؟ نعم، إذا ما يمكننا أن ندركه حينئذ رح يبقى دائما مجهول في مجهول، ولكن ونحن في عالم الشهود قد حجبته هذا العالم عنا ما نحن فيه من حجب ظلمانية، وهي المعبر عنها بخدر الطبيعة باللغة العرفانية والاصطلاح العرفاني، معبر عن بخدر الطبيعة، يعني هذه الطبيعة اللي احنا فيها من هذه الأجسام وفي هذه العوالم مرتبطة بهذا الجسم محجوبون عن الاطلاع على عالم الغيب، لكن مع ذلك لم نكن محجوبين بشكل مطلق، وإنما محجوبين ما دمنا نعيش في خدر طبيعة. القديعة، إذا قدرنا أن نتخلص من خطر القديعة ومن هذا الوجود المادي المحسوس الذي يحيط بنا، حينئذ يمكننا أن ندرك ونطلع على تلك العوالم. لأن يمكن أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، هنا عند المنهج العرفاني والأخلاقي يقول ممكن. يمكن للإنسان، الإنسان يمكن أن يتخلص، أما كيف يمكنه أن يتخلص من الخبث ويطلع على عالم الغيوب؟ يقول إذا تكامل ووصل إلى مرتبة يعبر عنه اصطلاحا بالإنسان الكامل. فالإنسان الكامل يمكنه أن يدرك عالما غيب. الآن الإنسان الكامل من هو؟ على نحو المصادر أن الإنسان الكامل واضح، وهو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ثم يلي الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم سجن مراتب الكمل والكاملين من عباد الله. مراتب، يعني مو مرتبة واحدة، مراتب كثيرة إلى أدنى المراتب. زين، هذول كل من يصل إلى مرتبة من الكمال إدراك الغيب يكبر. إذا كان في مرتبة أليف عند إدراك غير لمرتبة باء، إذا وصل إلى مرتبة باء غير مرتبة جيم، وهكذا إلى أن يصل إلى مرتبة أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها غير المحسومين سلام الله عليه. ثم بعد ذلك تصير القفزة النوعية، أي مرتبة إدراك المحسومين بالعصمة غير الواجبة، ثم بالعصمة الواجبة وهم الأنبياء، ثم بعد ذلك لئن صلوات الله وسلامه عليه. لا، يعني المعرفة تكون ذات مراتب بمقدار سلوك الإنسان في طي منازل السير والسلوك إلى الله وتكامل إنسانيته. كلما تتكامل إنسانية الإنسان، كلما تكون قدراته الإدراكية لعالم الغيب أكثر وأشد. ولذلك نجد أن النبي وحده صلى الله عليه وآله وفق لمقام خاب أو سيء أو أدنى، هذا أو أدنى مو من باب التردد وإنما من باب الترقي، يعني هناك مقام قاب قوسين وهناك مقام أدنى من قاب قوسين، فقد وصل للأول ووصل للثاني. اللاحظ بأن هذا لم يحدث لأحد غير النبي صلى الله عليه وآله. الرواية أنا كلما أقول الآن وصلنا إلى هذا المطلب، الرواية موجود في المناقب الخوارزمي وهو حنفي المذهب، أنقل عن هذا المصدر، يعني فيها نوع من أنواع التلقي والتوضيح والبيان المقصود. تجد هذه الرواية يقول عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله ومعه جبرائيل واطلع على العوالم الملكوتية إلى أن وصل إلى حجب النور، فعندما وصل إلى حجب النور قال تقدم يا محمد. قال يا حبيبي يا جبرائيل أتتركني في هذا الموضع؟ قال اعلم يا محمد إن هذا مكان لم يتقدمه أحد من قبلك ولن يتقدمه أحد غيرك، لا من قبل ولا من بعد، ولو تقدمت أنمله لاحترقت. هذا أنا جبرائيل لو تقدمت عن ملاه لاحترقت. تقول الرواية: ثم زج بي زج، نسخة بدر: زك بي زك، فتقلبت في حجب النور حتى وصلت إلى قاب قوسين أو أدنى، فناداني الله جل جلاله: يا أحمد، فقلت لبيك يا رب. النام يقول: أنا صار عندي حالة استفهام، فإذا به يخاطبني بلسان حلي، فقلت: يا رب، أنت تخاطبني أم علي يكلمني؟ قال: اعلم يا أحمد، أنا شيء لا كالأشياء. الله عبد أن إحنا إمامي، الله عندما ينطق ويتكلم لا تتكلم ذاته ولا يتكلم هو تبارك وتعالى، وإنما يخلق الكلام. فكان عندما يكلم موسى عليه السلام في طور سيناء، فكان يخلق الكلام في شجرة، يخلق الكلام، لأن الله ليس له حنجرة كما يتصور الأشاعرة. الأشاعرة يتصورون عندما يتكلم الله هو، استغفر الله، لا كنت تتكلم، لا يمكن، لأن الكلام مخلوق، والمخلوق لا يصدر من مباشرة من ذات الخالق، وإنما يصدر من فعل الخالق. والله قد فعل هذا الصوت وهذا الكلام: اعلم إني شيء لا كالأشياء، وأردت أن أخاطبك بأحب الأشياء إليك وإلي، فاطلعت على الخلق فلم أجد أحب الناس إليك وإلي غير علي، فخاطبتك بلساني علي. الكلام هنا على وجه الشاهد، وجه الشاهد أن عالم الغيب والإدراكات متفاوتة، وللنبي صلى الله عليه وآله أعلى تلك المراتب، وقد وصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من قبل ولن يصل إليه أحد من بعد. لكن مع ذلك باب انفتاح على عالم الغيب، عالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم الأرض والعوالم الغيبية التي يمكن للمخلوقين أن يدركوا بعضها أو جلها أو ما شاء الله أن يدركوا فيها، هذا ممكن، اختلاف مراتب الناس. ولذلك الناس في حالة من حالات تصفية الباطن تنفتح لهم قوة على ذلك العالم. إنسان إذا يريد يصفي باطنه بالطرق الشرعية التي وردت عن النبي والأئمة صلوات الله عليهم بالتقوى بتزكية النفس، فحينئذ يمكنه أن ينفتح على تلك العوالم. تلك العوالم يمكن للإنسان أن ينفتح عليها. وأما إذا لم يكن له هذا التوفيق، توفيق الانفتاح على عالم الغيب وتصفية الباطن، فإدراكاته تبقى محدودة. لذلك نجد بعض الصالحين في تاريخنا، بل بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام وفقوا للاطلاع، ببركة الأئمة عليهم السلام وفقوا للاطلاع على بعض تلك العوالم الملكوتية. وعندنا روايات كيف أن الإمام الصادق أخذ المفضل بن عمر إلى عالم ملكوت الأرض، فقال له: ذاك ملكوت السماوات التي أراد أن يطلع عليها إبراهيم، وهذا ملكوت الأرض. وجه الشاهد: الانفتاح على الغيب بمقدار ما يمكن للإنسان أن يوفق بتصفية الباطن، وتصفية الباطن ينشأ بعد أو مع في نفس الوقت مع المعرفة كلما إنسان يكثر معرفة بالله وبأسمائه وبصفاته وبالنبي وبمقاماته وبالأئمة وبمقاماتهم، كلما تنفتح له عوالم من عوالم باطن. إذا الانفتاح الحقيقي هو مرتبط بالشريعة. هناك طريقان للانفتاح على ذلك العالم، طريق شرعي وطريق غير شرعي. الطريق الشرعي الذي بينه أئمة أهل البيت عليهم السلام، من أراد الله بدأ بكم، يعني من أراد أن يعرف الله، يعرف صفات الله، يعرف أسماء الله، يعرف جلال الله، جمال الله، كبرياء الله، بدأ بكم. فعليه أولا أن يعرف مقامات النبي محمد صلى الله عليه وآله ومقامات الأئمة صلوات الله عليهم، فإذا عرفهم انفتح على عالم معرفة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ذلك الملا صدر رضوان الله عليه في كتابه كسب الأصنام الجاهلية. هذا الطريق من خلال العبادات الشرعية، الصوم، الصلاة، الصدقة، الأمر بالمعروف، الابتعاد عن المعاصي، امتثال المستحبات والمندوبات، إلى آخره من البرامج التي وضعها علماؤنا رضوان الله عليهم التي توصل إلى هذا العالم. هذا الطريق الصحيح. وهناك برامج ذكرها الهرزة جواد الملك رضوان الله عليه في كتاب مطبوع اسمه السير إلى الله، وهناك برنامج ذكره المرحوم آية الله العظمى السيد مهدي بحر العلوم المتوفى 1212 في كتاب تحفة الملوك، ذكر تلك البرامج التي يستطيع الإنسان أن ينفتح بها على تلك العوالم الغيبية والغيوب. هناك برنامج آخر، هذا البرنامج أعوذ بالله شيطاني. البرنامج الشيطاني شو أكناس يفتحون على الملكوت، ملكوت الأسفل على عالم الجن. هؤلاء همهم مو أن ينفتحوا على غيب الله ومعرفة الله ومعرفة النبي والأئمة، همهم أن ينفتحوا على العوالم التي يستفيدون منها في أطروحاتهم الدنيوية. غير الدجال، هذا نوع من أنواع الدجال، أنواع الفسق، نوع من أنواع الفجور. هذا الانفتاح قد يأتي أيضا من تصفية الباطل، الابتعاد عن مثلا الأكل اللحم والصوم وبعض الأذكار بأسماء الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، نفس الشيء، لكن هذه بدع أوجدوها هم وطرق أوجدوها هم يتوصلوا إلى أشياء يريدوها هم. هذا الطريق الموجود عند الصوفية خذلهم الله، وموجود عند الدجالين وعند الحيالين. هذول أيضا يوصلون إلى النتائج، نتائج انتشار العوالم الغيبية، لكن ما يصلون إلى عالم الجبروت، يصلون إلى عالم الملكوت الأسفل، عالم الملكوت الأسفل من الغيب، وربما ينتشفون إلى الجن أو إلى بعض العوالم التي نسميها من الغيبية ويقوم من الغيبية من التغييبية، مثلا أن يخبرك عن ما تأكل أو تشرب أو كذا وكذا وإلى آخره. هذه ليست من عوالم الغيب، قلنا هذه من عوالم تغييب. هذا الغيب واحد، هو أن ميزنا حتى نعرف، ما يقدر يخبرك عن عالم الغيب، ولكن يخبرك عن عوالم الدنيا، عوالم الشهود التي هي غائبة عنك وعني. هذه الحالة يمكن أن تكون بطريقة طبيعية لكن شيطانية، نعوذ بالله. هذا كان موجود، هذه القاعدة موجودة، يعني الإنسان الشيطان لأجل أن يأخذ السلطة على الأرواح وعلى النفوس ودليل أنه هو روحاني وهو كذا، يطلع على الغد إلى آخره بطرق شيطانية ممكن. وهذا شفناه في حياتنا، وانتم شفتوه، والناس هي صارت طبيعية خصوصا في هذا الزمن، زمن انتشار الدجل والحيل. في زمان الإمام الصادق عليه السلام كما تعلمون جاء رجل إلى الإمام قال له يا ابن رسول الله رجل من الهند يعني هندوسي من الهند يخبر الناس عن نياتهم. قال كيف؟ قال تخبر كل شيء أنت تقرأ أمامي وخبرك شدريك وخبرك هندوسي. قال الكفر حتى كاد أن يضل الناس، الناس للأسف ما يميزون عن الإخبار الجدي الحقيقي الذي هو إخبار عن الغيب عن الإخبار الدجل الذي هو ليس من عالم الغيب، ما يميزون أكثر الناس ما تميز، وإنما تتعجب تنبهر بهذه الحيل وهذه الأعمال الدجلية فربما يصدقون بدعوى هذا المدعي. فالإمام قال جيد دخل على الإمام، إمام قبض قبضة، قال ما في يدي؟ قال في يدك بيضة حمامة ضابطها على الشجرة الفلانية بالبلد الفلاني بيوم، وبدأ يعطي تفاصيل تاريخ هذه البيضة. هذا هندوسي يعني ما يؤمن بالله. قال صدق. يقول من ضرب حضور الإمام، الإمام بلا صدق ما بلا كذب. قال صدق. الناس كلها انتظر فحيصير. فقال له الإمام عليه السلام كيف حصلت على هذا العلم؟ قال اعلم أني مت عرفت يميني من شمالي ما أضعت هواي طرفة عين أبدا، خالفت نفسي تشتهي نفسي أخالفها بالصيف تحب الماء البارد ماشي، بالشتاء تحب الدفء عملت الأماكن البارد وخالف هذه الأمي حتى أن هذا الطريق الموجود يسمون مطارين للهند. وأنا على هذا الأمر إلى أن كذبت فحصلت على هذه الطريقة. الإمام إمام إمام روحي لتراب قدمي والفداء. فقال له فإني يقول لا ما قدم شيء إلا وقدم إلى نفسي، إن أنا لست مريدا أترك، إذا مريدا أفتحني. فقال له الإمام صلوات الله عليه فإني أعرض عليك الإسلام. هذا وقع في ورق إذا قبل فمشكل، ما قبلها مشكلة بإعتبار هندوسي. فانتبه سفنا ثم قال إن نفسي لا تطاوعك مع السلامة. قال أنت مذهول الإمام إلا مو ما عرض عليه شيء إلا عرضته على نفسي وهواي، فإن قبلته تركت وما قدرت أفعل. فأنت الآن على كل حال أنت إذا نفسك لا تطاوعك فقاعدتك هالشكل، فإما راح يروح منك هذا البنية كلها لأنه تخالفت القاعدة، وإما يشوف حرك الأمور حرك فأحرج. قال خبيث فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتشهد بالإمام عليهم السلام. فوضع شيء الإمام بيده قال ما هذا الذي في يدي؟ فكر قال لا أدري. واحد سأله للإمام قال يا ابن رسول الله ما كان هندوسي كان يخبرنا من صار مسلم راح عند العلم؟ قال نعم، إن الله نظر إليه فرآه يخالف هواه، والله يحب مخالفة الهوى ويأمر بمخالفة الهوى ويجازي على من يخالف الهوى. هذا لابد يجازى، لكن جزاء الله يجازيه الجزاء الأوفى، والجزاء الأوفى لا يكون بالدنيا إنما بالآخرة. هذا رآه هندوسي لا يستحق الجزاء الأوفى فجزاه في الدنيا، فجزاء في الدنيا أي جزاء أعطاه من هذه العلوم والمعارف الرخيصة السهلة اللي كان ذاك الوقت الصعب الآن بواسطة التلفزيون والكمبيوتر وأجهزة التنصت إلى آخره، أصبح الحمد لله هذا العلم اللي كان ساعة سر ذاك الزمان سمير موسى ومو بشير يمكن الإنسان أن يحصل عليه بكل بساطة وبكل سهولة. لذلك ذهب من الحنية أن الله نقله الآن صار مسلم، نقل الجزاء وين؟ للآخر. إذن هذه من الأساليب الشيطانية اللي يمكن له الإنسان أن ينفتح على ذلك العالم أيضا، لكن طبعا بدون الدخول بالتفاصيل، لكن هذه الأساليب لا توصلك إلى عوالم الحقيقة. لا ترى جبرائيل، لا ترى ميكائيل، لا ترى النبيين، لا ترى مقامات الأئمة، لا ترى كذا. ولذلك كل من يدعي وهو يسلك هذا السبيل المنحرف أنه يتصل بالأئمة ويرى الأئمة ويشاهد الأئمة فهو دجل، فهو كذب. أما أولئك فلا يدعون، اللي الله سبحانه وتعالى يفتح لهم تلك الأبواب لا يدعون، لأن مشاهداتهم ليست لأجل الدعوة، وإنما مشاهداتهم من أجل أن يتعرفوا أو يتكاملوا ويصلوا إلى مراتب عليا من مراتب الإنسان الكامل. الآن إدراكاتنا للإمام عجل الله تعالى فرجه، الإمام من الغيب والإمام من المغيب. الإمام يجمع بين الغيب والمغيب، الإمام غيبته من الغيب، والإمام شخصه من المغيب. يعني نعرف شيئين، المهدي عجل الله تعالى فرجه هو كحقيقة وكحقيقة من الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقول وأما الغيب فهو الحجة القائمة، هذا من الغيب. ورواية أخرى من أقر بقيام القائم عجل الله تعالى فرجه أنه حق، الذي يقر بقيامه عجل الله تعالى فرجه أن قيامه حق يقر فهو من الغيب، من الذين يؤمنون بالغيب. يعني الإقرار بقيامه والإقرار بإمامته من الغيب شيء نقول، الإمام وإمامته فهو غير، شخصه سمى الإمام شنو؟ الغائب، شخصه الغائب. وأما الإقرار بغيبته فهو من الغيب. الآن ميزنا في هذا الحديث بين شيئين، والثنيا مرتبطة بالإمام المهدي، بغيبته فهو من الغيب، بشخصه الغائب فهو مغيب صلوات الله وسلامه عليه. مغيب يعني حجبته عنا أشياء، هو موجود كما في الروايات، وقال من جملة تلك الروايات المروية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام يحضر كل موسم فيرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه، فهو موجود يمشي ويأكل ويتحرك، وله بيت، وهذا البيت في الرواية اسمه بيت الحمد وإلى آخر، فهو موجود لكن نحن لا نعلم. غيب علينا خوفا على الإمام صلوات الله وسلامه. وأما نفس الإمامة، إمامة الإمام فهي من الغيب. شنو المقصود من الإمامة التي هي من الغيب؟ زين ما قالت الإمامة كل الإمامة من الغيب، وإنما هي إمامة إمام غائب عجل الله تعالى فرجه من الغيب فقط. هل مقدار الرواية تقول أنه من الغيب؟ يعني مو كل الأئمة إمامتهم من الغيب، بس الإمام المهدي إمامته من الغيب. شنو معنى من الغيب؟ إذا هو من الغيب يعني إحنا كنا نعرف لأنه غيب، لكن نحن نوضح شيء لنعرف لماذا لم نعرف ولماذا كونه سر من الأسرار. الإمام المهدي الذي بشر به الأنبياء وجميع الأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله وجميع الأئمة بشروا به صلوات الله عليه وبشروا بغيبته. الإمام المهدي الوحيد الذي له هذه الغيبة الطويلة من الأئمة عليهم السلام،
هناك استفهامات كثيرة، استفهامات كثيرة قد ما يمكنني على غيري أجيبك جواب واقعي، أجيبك جواب ظاهر. مثلا كما يثار حاليا، لماذا غاب وما هي الفائدة من غيبته؟ هذا الجواب، ما هي الفائدة من غيبته؟ لماذا غاب خوفا على نفسه؟ ما هي الفائدة من غيبته؟ فحينئذ نقول لهم بأنه كالشمس إذا جددها السحاب. ويبين الشيخ المجلس رضوان الله عليه ثمان صور، ثم يقول ومن الثامن بعد ما يذكر ومنها قد انبثقت ثمانية أمور أخرى خزنها لنفسه، ما ذكرها في البحار بل ذكر ثمانية للتشبيه بينه صلوات الله عليه وبين السحاب وبين الشمس الذي جل له السحاب. الآن ما ندخل بالتفاصيل، لكن مع ذلك لم يكنهم حكم يمكن أن نفهمها، يسمونها الحكمة المستنبطة. الحكمة المستنبطة مو حجة، وإنما حكمة تقريبية توضيحية، ليست هي الحكمة المعللة التي تكون هي حجة. مثلا عندما يقول النبي الإمام عليه السلام لا تشرب الخمر لأنه مسكر مثلا، فتعلم العلة من شربة حرمة شرب الخمر هو الإسكار، فلذلك مو بس الخمر، يكون كل شيء مسكر هو شنو؟ حرام، لأن العلة حينئذ هي الأساس، فنجريها في كل ما يمكن أن ينطبق عليه العنوان. أما بالنسبة للعلل المستنبطة فهي تقريبية، مو دائما تكون مطابقة للواقع. لم يحمل البين الشيخ رضوان الله المجلسي وغير البين من العلل، إنما هي علل تقريبية مستنبطة لا تكشف دائما عن الواقع. لكن شنو؟ يبقى السؤال، ما هي العلة من غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ليش يكون الآن في غيبته يكون له 30 وليس ب30 وحشة؟ قلنا من بين 30 و40 الأبدال، ما يصيرون مثلا 200؟ ليش هذا يكون من الأبدال وغيره لا يكون من الأبدال؟ أسئلة كثيرة قد لا نجد عليها جواب، يعني بعض الأسئلة ما نجد، قطعا ما نجد، مو قد التقليدية، قد التحقيقية، لا نجد جوابا عن الحقيقة، وإنما نجد نحن أجوبة نسميها أجوبة إقناعية، ليست إلى حتى أقنع نفسي وأقنع الآخرين، أما أو أفهم أو أدرك شيء من تلك الحقائق، أما هو الجواب الواقعي. هذه الأسئلة أكثرها تتعلق بغيبة، مؤثرة كلها ترجع لأن الإمام قال لو كان الإمام حاضر ما يمكن غائب بسبب وسر. نجده في الروايات تتحدث عن هذا السبب والسر أنه من سر الله. اسمعوا إلى هذه الرواية، الرواية يرويها الشيخ صدوق في كمال الدين عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، طبعا هذه الرواية مكررة موجودة عدة روايات، واحدة من الثالث. قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يغتاب فيها كل مبطل. فقلت له وين بعثت في ذات الغيبة؟ فقال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم، يعني هو معروف عند الأئمة لكن ما أذن. طبعا هذا الأمر يبقى سر، أما من بين أهل العلل، يعني هناك ناس اللي يفهمون، نحاول أن نتحدث إذا بقينا في محاضرة سابقة وقال الله صار ظروف، نتحدث إن شاء الله تعالى نحاول عن أسباب الغيبة من خلال الطرق الموجودة في الروايات وإلى آخره. بأمر لم يؤذن، لكن مع هذا هو هذا الأمر الحقيقي اللي سبب الغيبة، ما مأذون إن لهم أن يكشفوه لنا. بأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قل فما وجه الحكمة في غيبة العلم؟ ما يمكن الحكمة شلون؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك، وجه الحكمة في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لمن أتاه الخبر عليه السلام، كما لا ينكشف وجه الحكمة لمن أتاه الخبر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت التراحم. دون أن موسى ما عرف الحكمة إلا شوكي من التلقوا، هذه الحكمة لا تعرف حقيقتها إلا بعد أن يظهر الإمام عجل الله. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر اسمح حاله في الاستشهاد، إن هذا الأمر أمر من الله، أن يغيب من الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، غيب نفس الغيب غيب. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم؟ صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. نعرف حكيم حتى لو ما نعرف الانكشاف. طبعا هذه الرواية تستفيد منها استفادتين، استفادة السر واستفادة هل هناك حكمة أو ليس هناك حكمة، هذا لا بد أن نتحدث عنه. لكن وجه الأول هو ما استفدناه هنا، هو أن الإمام وغيبة الإمام سر من أسرار الله، يعني أن معرفتنا صلوات الله وسلامه عليه واعتقادنا به من الأسرار الغيبية. كنتم من الله لم تره، أكو واحد شايف الله، آمنا بمحمد صلى الله عليه وآله ولم نره، آمنا بلئن الاثنان عشر الأحد عشر صلوات الله عليه غيره وهو الثاني عشر صلوات الله عليه ولم نراهم، وكذلك نؤمن به عجل الله تعالى فرجه ولم نره. نفس الشيء بالضبط، هو نفس الشيء، هو وسائل العلم كل ما نحن شايفين، من شايف عجل النبي طالب، شايف الحسن الحسين إلى آخره، ما حشاف، وإنما أخبرنا بهم آثارهم دلت عليهم، آثارهم دلت عليهم، الفيوضات التي تنزل باليوم والليلة دائما على الخلق دلت على مقاماتهم، وهكذا الفيوضات التي تنزل على شيعة آل محمد عليهم السلام دلت على وجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع أنه سر ولكن هناك دلالة على وجوده، هناك شيء دال عليه. الكلام الذي أريد أقول حينئذ، هناك لو لم نجد جوابا لسؤال مو معنى ذلك أن القضية لا واقع لها، وإنما معنى ذلك أن القضية سر من سر الله. لكن نشوف أن القضية المهدوية من الآن بالأسرار، من الآن بالأسرار، فعندما امتلئت بالأسرار حاول أهل القلوب وأهل المعارف وأهل الحق يبذلون جهدهم من أجل معرفة تلك الأسرار، إما بتزكية الباطن أو بالمعارف الحقة أو بأساليب أخرى. لذلك الشوف امتلأت مكتباتنا الشيعية بالكتب التي تحدثت عن أسرار أهل البيت صلوات الله عليهم، هذه الأسرار امتلأت من جملة كتاب بصائر الدرجات في أسرار آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتحكون كتاب هذا بصائر الدرجات في هذه الأسرار كلها في زمان الأئمة عليهم السلام، لأنه كان من أصحاب العسكري وعاش بدايات الغيبة الصغرى. وهذا الكتاب لحد الآن موجود ومتوفر. هذا طريق، هناك طريق شيطاني، هذا الشيطاني لمحاولة معرفة هذه الأسرار بطرق شيطانية، لا لأجل الأسرار، شلون يريد يعرف عالم الغيب؟ لا لأجل أن يريد يعرف عالم الغيب، لأجل أن يسيطر على قلوب الناس. والناس للأسف الشديد مو سر، على طبيعة الناس، طبيعة العالم يميلون للقضايا الغيبية سواء عن حق أو عن باطل. إذا تحدثهم عن قضايا غيبية تلفت انتباههم، سواء كان هذا الحديث عن الغيب بحق أو للأسف بباطل. لابد أن تثقف الناس، تثقف العالم، تثقف المجتمع على صدق الغيب، لأن الغيب نحن مأمورين أن نؤمن به، لكن يميزهم أن هذا غيب حق وهذا لا يوهم في الجانب الآخر. شوفوا كل غيب ويشعروا هذا كله واحد ومو واحد. الآن مولانا موجود في الهند قضايا خوارق الطبيعة الإنسانية، يمكن مو معاجز، خوارق الطبيعة يعني بالشكل الطبيعي قد الإنسان يحس بأشياء مستحيلة مستحيلة. أنا قبل واحد من علماء النجف حاليا في سفرة من سفراته إلى الهند في هذه القضية وهذه القصة، هو شافت يعني قال أنا وصلت إلى فلان مدينة على البحر، في الهند استنى نسيت في مدينة أو منطقة أخرى ما على البحر، قال لي هذا المغيب، قال لي أشوفك شيء عجيب، قلت له شنو؟ قال تمشي وياي الصبح، قلت صلينا الصبح طلعنا وصلنا على البحر أول الشمس، الجو ينتظر، شفت الناس المواقفين ينتظرون، الجو اثنين رفاع، أشخاص رفاع وصلوا إلى جرف البحر، بدأ الأول يحفر 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 إلى صار منطقة غامقة، طلع التراب طلع التراب، دخل 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 فراسه ضاع ورفع ايديه، فحينئذ فقد بقي كف كفيه فوق، الثاني بدا يزن عليه فرمه 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 الى ان فوق راسه فوق راسه ايده رفع عليه فوق يعني المسافه بس الكفين ولا شدنا بعين وسرعه ولما بسرعه. هذه الرياضات ممكن أن تحدث، هذه الرياضات الشيطانية يمكن أن تحدث. من هذه الآن نجمع أن صاحب هذه الدعوة أعوذ بالله، هذا يدعي أنه المهدي وعنده هذه الأساليب الشيطانية، ولو أنا هاي أعتبرها أساليب يعني حديثة قديمة، مثلا يخبرك اسمك وما أدري شنو، هذا سهل يروح يسأل واحد قبل ما تجي يروح يسأل هذا يكون معلومات عنه منه وشنو وكذا، أو يستعمل أساليب سحرية ودجل وإلى آخره، فهذا المسكين المتدين البسيط الساذج الفلاح يصدق بهذه الكلمات ويجي يركض ويبيع اللي عنده والما عنده من أجل أن يصير هذا الذي يزعم أنه المهدي، ويتوقع المهدي هو هذا. هذا ما ميز بين الغيب الحق وبين الدجل، ما ميز بين الحق والباطل، مع العلم الفارق بين الامرين ما هو نسبه، ما هو نسبه. الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جماله، اسمع هذا لانه يستخدم جمال الصوره او جمال الصوت كما قيل مثل بعض المدعين المهدي، جمال المهدي صلوات الله عليه في الروايات أنه أجمل من يوسف، بل أن يوسف يخجل من جماله صلوات الله عليه. إذا وقف في مكان مظلم أشرقت الدنيا بنوره، عند الروايات أن كما روي عن عائشة وغير عائشة كانت الزهراء سلام الله عليها إذا وقفت بالليل إلى الصلاة أشرق نورها على جدران المدينة. وكانت كنت تقول إحنا كنا ننظر ربنا على نور فاطمة سلام الله عليها في الليلة الظلماء. هذا النور نور الإمام من نور أجداده، عندما تنظر إلى نوره لا يحتاج إلى نور. ولذلك في الرواية المروية عن الإمام الصادق في قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، قال الصادق عليه السلام بنور الإمام، فإذا ظهر الإمام المهدي استغنى الناس عن نور الشمس والقمر بنور الإمام صلوات الله عليه. هذا الحقيقة تجي الباقي كل دجل. الإخبار الذي يقول سيد الموحدين أمير المؤمنين سلوني عن طرق السماء فأني أحلم بها منكم من طرق الأرض، الذي يخبر عن السماء ويخبر عن الأرض ويخبر عن الآخرة ويخبر عن الدنيا كمن حضر، بل هو حاضر صلوات الله عليه، لأن علم الأئمة عليهم السلام كما تعلمون هذه المنزلة. يأتي واحد يدجل بكلمات يعطي اسم ورسم كلمات تافهة باعتبارها أنه المهدي. لا بد من تثبيت الأمة على صدق الغيب والكذب المدعي المزعوم، وإلا يستلزم الالتباس كل من ينعت نركض وراءه، وكل من يصرخ نركض وراءه، وكل من يتيه نركض وراءه، وبعض المساكين يبيعون العلم والمعلم يركضون وراء هذا الدجال حتى يبيعون القصه التمويليه ويسالون اطفالهم نساءهم ليطعام. فهل الحجه والمهدي محتاج الى القصه التمويليه؟ الحجه اذا ظهر يحث المال حثوى ولا يحده، حتى الحجة يعطي المال لا يحتاج إلى مالك ومال ومال الدنيا كلها. الإمام هو المعطاء. حينئذ نعرف المحق من المبطل. الغيب هو الغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر هذا المقدار، يعني من الحديث ولو الحديث وبعد ذلك التفصيل، نسأل الله في هذه المحاضرة أن يوفقنا ووفقهم للعلم والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.